أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الخامس، ذكرنا جوابين للسيد الخوي قدس الله نفسه. الجواب الأول ذكرنا وأجبنا عنه وقلنا أنه هذا الجواب لا يصلح أن يكون جوابا عن الاعتراض الخامس، وذكرنا الجواب الثاني والذي كان حاصله أن الخمس يختلف عن الزكاة. الزكاة حقا للفقراء، أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأخذه من المسلمين، فلذا أرسل الجبار وتصدى لأخذه مقدمة لتوزيعه على الفقراء الذين يستحقونه، بخلاف الخمس فإنه حقا له ولأقربائه ولم يؤمر بأخذه، حقا له لكن لم يؤمر بأخذه. ولذا اكتفى الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالنسبه الى هذا الحق بتبليغ المسلمين بثبوت هذا الحق في اموالهم، لكن لم يتقدس منه لاخذه، بل ذكر بانه لعله من غير المناسب التقدي لاخذه باعتباره حق له ولا يرجع للمصالح العامه للمسلمين. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب كانه مبني على افتراض أن الخمس حق شخصي وملك شخصي للإمام، من الأملاك الشخصية للإمام عليه السلام. في هذا الحديث أنه لا يصف المصالح العامة حتى يتصدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأهله، ويأتي حديث أنه لا يناسبه التصدي لأهله لأنه ملك شخصي، كما هو الحال في قضية صدر. كان هناك ترفع عن ماذا؟ عن المطالبة للحجاج مع الناس لأنه حق شخصي لهم، فالخمس يكون من هذا القبيل. لكن سيأتي في محله أن هذا محل كلام ومحل مناقشة، وأن الأدلة لا تساعد على أن الخمس حق شخصي للإمام، وأن الخمس هو ملك للجهة للحيثية، ملك للعنوان، عنوان الإمام أو الزعامة وقيادة الأمة، ليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام. وسيأتي هذا بحث مفصل. الإمامة حيثية تقليدية لا تعليلية، بمعنى أن الإمامة ليست هي علة لثبوت الملكية علما لشخص الإمام عليه السلام، كما هو الحال في الحيثيات التعليلية. الإمامة حيثية تقليدية، الإمامة هي التي تملك، المنصب هو الذي يملك، فهو ممكن للمنصب ذلك في الإمام عليه السلام. وهذا الخمس الذي هو ممكن للمنصب يطرح على شؤون المنصب وجهات المنصب، والتي منها رعاية أمور السادة وأقرباء الرسول صلى الله عليه وآله، يفرض في هذه الجهة ويفرض أيضا في ماذا؟ في الجهات العامة. وهذا هو الصحيح. وحينئذ فلا فرق حينئذ بين الزكاة وبين الخمس، لأن كل منهما هو ملك هو يفرض في شؤون المسلمين ورعاية أمور المسلمين وأمثال هذه الأمور، فالتفدي له يكون لازما بالنسبة إلى الرسول. لا يمكن التفرقة بين ماذا؟ بين الموردين بهذا الشكل. هذا وقت سيأتي. وأما حديث أنه غير مناسب للرسول صلى الله عليه وآله، فهذا يدفعه في الحقيقة ما ثبت بالأدلة المعتبرة أن الأئمة عليهم السلام المتأخرون تفضلوا تحصيله. فأشكال أن الأئمة من الإمام لعله الصادق عليه السلام سنازين تفضل الى تحصيل الخمس وجلالة الخمس وتعيين الوكلاء الشيعة لدفع الشيعة فأخماسهم الى هؤلاء الوكلاء، هناك روايات كثيرة تحذر الشيعة من عدم تسليم الخمس إلى وكلائهم والتصرف في الخمس. طب هذا يعني ما هناك في النتيجة، ويمكن أن يجعل هذا التقدي إلى آمنا وانتجنا بعدم المناسبة دليلا على ما نقوله من أنه ليس من سنتنا شخصيا. هذا التقدي من قبل أن المتأخرين، وهذا بداية الخمس إذا قلنا بأنه إذا آمنا بعدم المناسبة بين التقدي وبين كونه ملكا شخصيا، هذا يجعل قرينة ودليل على أنه ليس ملكا شخصيا وإنما هو ملك علما للجهاد. هذا الجواب الثاني عن الاعتراض الخامس مع رده. الجواب الثالث عن الاعتراض الخامس هو ما ذكره بعضهم من ذكر مقاصده، انه لا يمكن جعل ما ذكر في الاعتراض الخامس دليلا على عدم عموم الآية، لا يمكن جعل دليل. الاعتراض الخامس كان هو ماذا؟ هو انه لو كانت الآية عامة لظهر لنا من خلال النقول تصدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما لتحصيل الخمس وبداية الخمس وجمع الخمس لو كانت الآية عامة. أخماس غير غنائم شنو؟ غير غنائم الحرم لتصدى لتحصيلها. هذا الجواب يقول أن ما ذكر في هذا الاعتراض لا يمكن أن يجعل دليلا على عدم عموم الآية لغير غنائم الحرب، وذلك لأن أصل وجوب الخمس في مطلق الفائدة عن غنائم دار الحرب مما لا يمكن التشكيك فيه. أصل وجوب الخمس في مطلق الفائدة لتضافر النصوص الواردة الدالة على وجوب الخمس في غير غنائم الحرب كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الوجوب، وجوب الخمس في مطلق الفائدة نعبر عنه، هذا لا يخلو إما أن يكون وجوبا ثابتا في أصل الشريعة، وإما أن يكون حكما ولائيا اقتضته المصلحة، حكما ولائيا مؤقتا اقتضته المصلحة. لا سبيل للثاني عن افتراض أن وجود الخمس في مطلق الفائدة حكم ولائي، واضح لأنه خلاف ظاهر النصوص التي تكاد تكون صريحة في أنه حكم تكرار الأحكام ثابت في أصل الشنع عليه حقا مؤقتا. إذا نثبت بهذا أن وجوب الخمس في مطلق الفائدة حكما ثابت في أصل الشريعة وكثار الأحكام الأخرى كوجوب الصلاة كوجوب الزكاة كأي حكم آخر يكون ثابتا في أصل الشريعة، حينئذ يقال أنه كما أمكن تقريبا هاي نص العبارة أنه كما أمكن فرض وجود حكم في الشريعة مع عدم ظهور عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم به لنا، أمكن فرض دلالة الآية عليه مع تأخر العمل به، فلا يكون تأخر العمل به دليلا على عدم العموم في الآية. ما للجواب هذا؟ حتى لا يريد أن نقول بأن وجوب الخمس في مطلق الفائدة لا إشكال في ثبوته في أصل الشريعة، لا إشكال، لا يمكن إنكار هذا المعنى، لأن الأدلة تدل بشكل واضح وصريح والنصوص متضافر عن أهل البيت في وجوب الخمس في مطلق الفائدة. إذن كما يمكن أن يكون هناك حكم ثابت في أصل الشريعة مع مع عدم ظهور العمل به لنا لم نبلغ العمل بهذا.
واضح
في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حكم الفارغ في هذه الشريعة لم يظهر العمل به.
واضح
كذلك يمكن استراد ثبوت هذا الحكم مع تأخر العمل شنو به. يمكن استراد دلالة الآية على هذا الحكم مع تأخر العمل به. شنو أن تكون الآية آية الخمس دالة على عليه دالة على العموم دالة على وجود الخمس في مطلق الفوائد لكن مع تأخر العمل شنو بهذا الحكم. كما يمكن استراح ثبوت حكم في أصل الشريعة مع تأخر العمل به كذلك يمكن دون تأخر على هذا الحكم مع تأخر العمل لذلك. لا مانع من أن تكون الآية دالة على وجود الخمس في مطلق الفائدة الآية عامة لكن تأخر العمل بهذا الحكم لمصلحة اقتضت هذا التأخر. فلا محذور في أن لا نعرف أنه بهذا الحكم في زمان النبي صلى الله عليه وآله إذ لا تقبل معناه هذا كما أنه استرعى وجود حكم واضح للعلماء. يعني هذا اللي بيقول هل أنا مسلم لابد أن تعترف في أيها الطرف المقابل وما لا يرى أن هذا الحكم مسرع أن هذا الحكم ثابت في أصل شنو الشريعة. فأنا اعترفت أنه ثابت في أصل الشريعة وتعترف أن العمل به متأخر فأعترف بأن الآية تدل على العمل والعمل به أيضا متأخر. إذا تأخر العمل بهذا الحكم الشرعي لا يصح أن يكون دليلا على عدم عموم الآية حتى نستدل على عموم الأمر لماذا؟ لأنه لم يعمل به وتأخر العمل به وكأن تأخر العمل به يكون دليلا ومؤثرا على عدم عموم الآية. ما الفرق بينهما؟ لا يمكن ان نعرف كما يمكن استراد ان هذا الحكم ثابت في اصل الشريعه مع تاخر العمل به يمكن استراد دلاله الايه على الموت مع نفس تاخر العمل به. اذا تاخر العمل به مشكله ولا يكون دليلا على عدم عمومه. هذا الجواب الثالث عن الاعتراض الخامس. هذا الجواب انصافا ايضا يمكن ان يحدث فيه ويلاحظ عليه انه بالجواب بين المقامين بين ما نحن فيه وبين ما ذكره ولا مجال لاطلاع فيه ما نحن فيه على ما ذكره وذلك لأن في فيما ذكره الذي قرأنا عن السلام عليه عدم ظهور العمل يمكن أن يقبل ويفسر على أساس عدم التدبير فإن ثبوت حكم في أصل الشريعة مع عدم تبليغه عدم العمل به يكون مقبولا تأخر العمل به يكون مقبولا لأن الأحكام إنما يجب العمل بها ويجب تطبيقها والتقدي لتطبيقها عندما تصل إلى مرحلة التبليغ. أما مجرد حكم إنشائي ثابت في أصل الشريعة من دون تبليغ عدم العمل به لا يكون فيه محذور أصلا. فقبل العمل به إلى حين التبليغ يكون شيء طبيعي جدا ليس فيه محذور. لا يمكن أن نقول أن الحكم الثابت في أصل الشريعة مع فرض عدم تبليغ لا يمكن أن نقول أن عدم العمل به دليل على عدم ثبوته في أصل الشريعة، بل هذان أمران يجتمعان بشكل عادي، وهو أن الفقر ثابت في أصل الشريعة لكنه لم يعمل به. لماذا؟ لعدم تبليغه إلى الناس، لا يعمل به على هذا الأساس. هذا في هذا المفروض. في محل كلامنا المفروض مع كلام شيء آخر، في محل كلامنا المفروض أن الحكم بلغ بآية الخمس بناء على العموم، وهذا أن الحكم بلغ بآية الخمس بالآية الغنائم بناء على شنو؟ التعميم. المعترض بالاعتراض الخامس يقول لمن يرى التعميم، يقول إذا كان الحكم ثابتا في أصل الشريعة، الحكم بوجود الخمس في مطلق الفائدة، لماذا تأخر العمل شنو؟ تأخر العمل بحكم تم تبليغه، ولما تأخر العمل بحكم شنو؟ لم يتم تبليغه. ولا نقدر أن نقاطع أحدهما على الآخر، ما نحن فيه تأخر عمل عن حكم تم تبليغه على رأي القائل بالعموم، وجوب الخمس في مطلق القائل على من يقول بعموم الآية هو حكم ثابت في أصل الشريعة وتم تبليغه للمسلمين، يقول ماذا تأخر العمل به؟ لماذا تقدم النبي صلى الله عليه واله لتطبيقه؟ اي وقت لم يعلم غنائم الحرب، لماذا تقدم لتطبيق الحكم في غنائم الحرب جماع الاحمد ولم يتقدم لتطبيق الحكم في ارباح المكاسب؟ لماذا؟ هذا التعليق على حاله، لماذا؟ لانه حكم تم تدبيره إلى أن تكون مكتوب كما تم تبليغه في معنى في غنائم الحرب. أنا هذا القائد الأمور، وأشتغل على قائد الأمور. يقول له أنت تكون بأمان الله. إذا الله رفع بين غنائم الحرب وبين أرباح الفساد. وهذا لماذا تفجع لجمع الخمس في هذه ولم ينكر لنا تفجع النبي صلى الله عليه وآله جمع الأخماس في أرباح مكاتب، ما هو الفرق بينهما؟ فرق من عدم التفدي، هكذا يقول المعترض، من عدم نقل التفدي، من عدم معهودية التفدي في أرباح المكاتب، يستكشف ماذا؟ عدم عموم الآية. يستكشف أنه لا يدع أنه مكتب مع المكاتب، وين يكون المكان من باب تأخر التفدي؟ ما تمنع منا هذا؟ المعترض لا يمنع على غيره. من ماذا؟ من استعراض تشريع اصل الخمس في اربع المكاتب، لكن مع عدم تبليغه، تاخر تبليغه الى زمان الائمه المتاخرين. اما استعراض انه لا تبليغه بامان الاختلاف، ومع ذلك لم يتقدم النبي صلى الله عليه واله وسلم لتبليغه، يقول هذا هذا محل فيه محذور، فعدم التفدي يشير عن عدم عموم الآية. هذا لا نجعل أن نقيس بماذا؟ بحكم ثابت في أصل الشريعة لكنه لم يتم شنو؟ تبليغه، تأخر العمل به بحكم من هذا القدر، ليس به محذور، ليس به محذور. ولم يكن أن يجعل دليلا على عدم ثبوته في أصل الشريعة، لا. تدريجية الأحكام، تدريجية تبليغ الأحكام أمر مسلم، ولا بأس أن يكون هذا الحكم واضح، لم يبلغ في صدر الشريعة، وإنما بلغ بعد ذلك في مصلحة المقتدر ذلك. هذا شيء آخر، هذا قد يعتبر به المعترض، لكنه شيء آخر غير مسألة دلالة الآية على من؟ على وجوب الخمس في أربعة مكاسب. والخلاصة أن الذي نريد أن نقوله أن عدم العمل بحكم لم يتم تبليغه غير عدم العمل بحكم تم تبليغه. كلامنا في التعميم الأصل أول، فلا يمكن قياس محل الكلام على الأول. هذا الجواب الثالث عن الاعتراض الخامس وتبين انه غير صحيح. الجواب الرابع عن الاعتراض الخامس هو ان يقال لان عدم التفضي لبناء اربعة للخمس في غيرنا من الحرب انما هذا لاجل التحليل لتحليل ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام من أهم الأوائل المقصود بهم باعتبار أن الخمس حقا لهم وهو قابل للتحليل من حق تحليل الخمس وإباحته لمن الشيعة أو لعامة المسلمين هذا حق ثابت لهم وقد دلت الأدلة كما سيأتي أن هذا التحليل ثبت قطعا بأدلة معتبرة بلا إشكال. آية الأمر أن هناك كلام في عموم هذا التحليل وضيق في سعد دائرته وضيق دائرته لكن التحليل في الجملة قد ثبت بلا إشكال وهذا يكتب عن أن التحليل حقا لهم عليهم السلام بإعتبار ولايتهم على الخمس وعلى المسلمين وعلى كل الامور فحينئذ يثبت لهم هذا الحق بلا اشكال. فليكن عدم العمل وعدم تفجي الرسول صلى الله عليه واله والائمه الاوائل لتقديس هذا الحكم الشرعي وجمع الخمس من الشيعه في اربع المكاتب انما هذا لاجل التحليل لا يعني عدم ثبوت اصل الحكم في الشريعه ولا نعدني عدم تبليغ بآية الخمس لا حكم ثابت وبين بآية الخمس آية عامة قال وإنما عدم التفضي للعمل به وتطبيقه إنما هو لأجل شنو العفو والتحليل من قبل الأئمة الأوائل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حللوه للمسلمين كما حللوه في بعض الموارد الأئمة المتأخرون بالأرسال حللوه للشيعة كما سيأتي مفصلا. فإذا عدم التفدي عدم العمل لا يكون دليلا على عدم عموم الآية وإنما هو لأجل التحذير. عن الاعتراض الخامس ذكره جملة من المحققين طبعا ذكروه بعنوان الاحتمال ذكروه انه من المحتمل ان يكون ماذا ان عدم التفضي لاجل شنو لاجل التحليل. هذا الجواب الرابع عن الاعتراض الخامس. هذا الجواب في الحقيقه من يرفع الاشكال لا يرفع الاشكال وانما يفتح الاشكال من جهه اخرى وذلك لانه بعد تسليم عموم الآية الشريفة ودلالتها على وجوب الخمس في مطلق الفائدة وظهور الآية بحسب الفرق في ذلك عند عامة المسلمين لابد أن يكون ما ذكر في هذا الجواب من التحليل امرا واضحا لدى عامة المسلمين. لا بد ان يكون امر واضح لدى عامة المسلمين مدعاً الى ان هذا يستلزم ان يقصد السؤال والجواب عن ماذا عن عدم لزوم العمل بهذا الحكم الشرعي. يجيب النبي صلى الله عليه واله ما احللنا لكم شنو ذلك وهذا بطبيعته يستلزم ان ينقل الينا شيء من ذلك في الروايات او في التاريخ. لا بد ان ينقل لنا شيء من ذلك. هذا شيء لا يمكن اختفاء عنا لو كان لبعض لوصل الينا ما يشير الى ذلك والحال انه لم يصل الينا ما يشير الى هذا التحليل من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل ماذا ومن قبل العلم العلم عليهم السلام هذا التحليل لم يصل إلينا ولم نعرض أن النبي حلل ما جاء الخمسة لعامة المسلمين خصوصا مع هذه التفرقة لأن معارض الخمس التي تدل عليها الآية لأن المفروض كما قلنا تسليم من عموم الآية هذه التفرقة جميلة أن الحار ما فيها تحليل بالنسبة الخمس فيها وبين شرع المعارض أكو فيها تحليل هذه التفرقة تقتضي كثرة السؤال تقتضي أن يكثر الأخذ والرد في هذه المسألة وأن يصل إلينا ما يدل على ثبوت هذا التحليل كما لنا ما دل على ثبوت التحليل من قبل الأئمة المتأخرين عليهم السلام بالنسبة إلى بعض المعارض بينما لم يصل إلينا عن النبي عن الأئمة المتقدمين عليهم السلام شيء يدل على ذلك هذه قضية مو عادية مو طبيعية إذا احتمال هذا اللي يقوله احتمال أن يكون عدم العمل لأجل التحليل هذا احتمال موهون جدا احتمال عقلي صارف وليس احتمالا معتدا به بحيث نفكر ماذا عدم العمل بهذا الحكم الشرعي على أساس التحليل المحتمل احتمال التحليل احتمال موهون جدا لأنه لو كان مدعا لو كان هناك تحليل لوصل إلينا ما يشير إلى هذا التحليل بينما لم يصل إلينا شيء يشير إلى هذا التحليل إطلاقا احتمال عقلي صرف احتمال يعني احتمال عقلي صرف وهذا مخلي المشكلة في الحقيقة الجواب الخامس عن الاعتراف الخامس هو أن يقال هذا الجواب ينبت على ست الخطوات خطوة الأولى هو أنه من الواقع أن ما ذكر في الاعتراف الخامس لا يمكن جعل دليل لا يمكن جعله دليلا على عدم تشريع الخمس في مطلق الفائدة بلا إثبات اعتراض الخامس ليس اعتراض على أصل تشريع الخمس في مطلق الفائدة وإنما اعتراض علينا على عموم الآية فإذا ما ذكر في هذا الاعتراض ليس دليلا على عدم تشريع الخمس في مطلق الفائدة والأخبار كما قلنا متضافرة واضح ودل على وجوب الخمس في مطلق السنة الفائدة وهذا معناه أن الخمس في مطلق الفائدة مشرع وثابت في أصل السنة الشريعة إذا هذه الشيء ينبغي أن نفرض عنه وهو أن الخمس في مطلق الفائدة سنة ثابتة في أصل الشريعة بلا إشكال هذا وتدل عليه الأخبار المتواترة الواردة عن الأئمة عليهم السلام كما سيأتي بحثها مفصلا هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية نقول بعد القرار عن ثبوت أصل التشريع بالنسبة إلى مطلق الفائدة نقول أن غيرة ما يثبت ما يثبت بالاعتراض الخامس اللي هو واضح من الاعتراض الخامس أنه لو كانت الآية عامة لا معناه يثبت التبليغ وإذا ثبت التبليغ لتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتطبيقه فمن عدم التقدم نتفق عدم التبليغ يعني عدم عموم الآية هذا الكلام الاعتراض الخامس نقول أن غاية ما يثبت نقول أن يعني صاحب هذا الاعتراض يقول أن غاية ما يثبت في هذا الكلام هو أن عدم التصدي يحتاج إلى تفسير وتوجيه غاية ما يثبت هو هذا أننا لا نريد أن نوجد معثر على تفسير مناسب يفسر لنا عدم الشنو تصدي توجيه مناسب يوجه عدم الشنو تصدي غاية ما يثبت بهذا الكلام هو أن عدم التصدي لو كان ثابتا يحتاج إلى تفسيرا وتبريرا وتوجيها، ولا يكون دليلا على عدم عموم الآية، ولا يكون دليلا على عدم عموم الآية الذي هو المقصود لبعض الاعتراض. وذلك لأن نحن أثبتنا ثابتا أن الآية ظاهرة العموم، بل معترضنا يقول وضعها في نفسها في العموم، وإنما يستدل على عدم العموم بشيء شنو آخر، وهو عدم شنو تفردي. فمعناه أننا اعترضنا عن ظهور الآية في حد نفسها في العموم، وأثبتنا نحن تعرفا أن الآية في حد نفسها ظاهرة في العموم، غنيمة مطلقة لا موجود لتقييد الغناء دارا خارج. بعدما اعترف بظهور الآية في العموم وفي شمولها لمطلق الفائدة، لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور لمجرد أننا لا نستطيع أن نفسر عدم التصدي ممن لتبليغ هذا الحكم الشرعي. اللي يقال هنا أنه استطعنا ان نفسر عدم التصدي ونبرر عدم التصدي ونوجد توجيه مناسب لعدم التصدي، اننا استطع على كل التقدير لا بد من الاخذ بظهور الايه. ما لا تستطيع ان تفرغ الى امر اخر على قيام فرغنا عنه، لا المعنى لاثارته في هذه الاعتراضات في هذه الاعتراض. أما بعد تسليم ظهور الآية ونعقاب الظهور عند عامة المسلمين، لأن هذه الآية بحسب الفرض يعني أن هذه الآية ظاهرة في وجوب الخمس في مطلق الفائدة، بعد ما قام هذا الظهور لمجرد أننا لا نستطيع توجيه عدم ماذا؟ عدم تصدي أولياء الأمر لتطبيق هذا الحكم الشرعي، هذا لا يمكن مبرر صحيحا علما لرفع اليد عن ظهور الايه، وانما يبقى ظهور الايه على حاله. ان استطعنا تفسير عدم التصدي فبها ونعمت، اذا ما استطعنا تفسير عدم التصدي نعمل بما به، وان نقول ان عدم التصدي لابد ان يكون لمبرر ما، وان كنا لا نستطيع تصحيح ماذا ذلك المبرر. استطعنا ان نثبت وجود سبب معقول يبرر عدم التصدي او ان نستطع، هذا كله لا يمكن ان يبرر رفع اليد عن ظهور الايه بعد الاعتراف بظهور ماذا؟ بظهور الايه. الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه نقول فيها انه يمكن ان ينكر على المعترض بالزكاة، على المعترض يقول أن الحكم إذا بلغ لهم من التقدي لتطبيقه، نقول يمكن أن يرد عليه المعترض بالزكاة. هذا لا إشكال في ثبوت الزكاة في جميع الأشياء عند عامة المسلمين بلا إشكال، منها الغلات، منها الأنعام الثلاثة، منها النقدان. النقدان لا إشكال في ثبوت الزكاة فيهما عند عامة المسلمين. يعني شنو هذا؟ عند عامة المسلمين يعني أن وجود الزكاة في النقدين خمسة ليرة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وتحرك بالعسكر مع أنه لم يعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل الجباع لجمع الزكاة من النقدين. ما أدري إيش. وإنما يرسل الجباع لجمع الزكاة من الأغنام. ثلاثة من الأغنام. أما من النقدين لم يعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نعلم من ثلاثة الثلاثة الظاهرة أو تخيل الخلفاء الذين أخذ السيء على الحكم أنهم كانوا يرسلون الجبارات لأخذ الزكاة من النقدين لأن يدون إلى هذا الإنسان يقول كم الثلاثة زي عبد الله أخرج الذهب أخرج الفضة أحصتنا أحصت الباقي لك فما رفعنا بالنسبة إلى الأغنام فما رفعنا بالنسبة إلى الغلات لم يعد ذلك. عدم التصدي بالنسبة إلى الزكاة في النقدين يكون هو الجواب عن ماذا؟ عن محل الكلام. كل منهما يشكر مثل هذا نقول كل منهما حكما تفرد في علم الشريعة تنتج من المسلمين لم يتصدى ولاة الأمر لتطبيقه. في الجواب في محل الكلام هذا التقوى الثالثة التقوى الرابعة والأخيرة في هذا الجواب الخامس أن نقول أنه من هذه التقوى الثالثة يمكن أقول أن نطرح تفسير لعدم التصدي لأخذ الخمس في أرباع المكاسب هو أن أرباع المكاسب تختلف عن غنائم الحرب كما أن النقدين يختلفان عن ماذا؟ عن الغلات الأربع والأنعام الثلاثة. الغلات الأربع والأنعام الثلاثة أموال ظاهرة أموال واضحة ظاهرة بينما النقدان ليست كذلك ليست من الأموال الظاهرة والواضحة. أخذ الخمس والتصدي لأخذ الزكاة والتصدي لأخذ الزكاة من الأنعام الثلاثة ميزون كشف مستور في الحقيقة ما يلزم التجدد وانفا ما يلزم أموال ظاهرة يلزم يأخذوها ما في نوع من شنقول من كشف ما هو مستور وما يحاول هذا أن يستره أموال ظاهرة ما يمكن يعني ما يمكن التفكر عليها التفدي لها ما يخلق مشكلة بينما الأخذ الزكاة من النقدين راح يكشف مستور هذا يعني الناس عادة يعني تذكر ما تملكه من الذهب والفضة فيجي هذا المأمور يجي هذا الزيادي راح يعرف يجي يملك من الذهب يجي يملك شنو من الفضة فينكشف أمرا مستورا. نفس هذا الكلام يقول في محل الكلام من الممكن أقول أن يكون الفرق هو هذا غنائم دار الحرب من الأموال السنة الظاهرة غنائم دار الحرب أهل الحرب من الأموال الظاهرة عادة فحينئذ التصدي لأخذ الخمس فيها ليس فيه محذور بينما أرباح المكاسب أرباح التي يحصل على الإنسان هذه من الأموال الغير الظاهرة التصدي لأخذ الخمس فيها يكشف أمرا سنه مستورا لعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى مفسدا التصدي لأخذ هذه الأموال خمس هذه الأموال وهي هذه المفسدة التي قلناها لعله رأى المصلحة في عدم التصدي لأخذ الخمس في هذه الأموال لعله كما ذكره بعض المحققين لعله أن ولي الأمر باعتبار علمه أن منصب الخلافة سيستولي عليه من لا يستحق لعله أعتد بعض هذا المورد المالي عنه لأنه إذا طبقه رسول صلى الله عليه وآله سيكون هناك مورد مالي باطن هذا يستفيد منه الولاة الذين استولوا على الحكم وأخذوه بغير حقهم لعله بعلمه انه سوف يستولي على الحكم اشخاص من هذا القبيل ما اراد ان ينتفعوا بهذا المورد شنو المالي، فلن يتقبل وعده مع تشريعه وتدبيره للمسلمين، لم يتقبل جمعه ترك المسلمون هم وشأنهم، وهذا لانه اذا تقبل من بعده وياخذ الخمس من كل المسلمين على كل ما تعرفه يستفيدونها، وعلى مورد مال الباطل سوف يستفيدون منه في تنفيذ اغراضهم ومحاربه اهل البيت واراد بدها للباب، فلن يتصدى لذلك. على كل حال سواء استطعنا تفسير هذه الظاهره وهو عدم التصدي او لم نستطع تفسير ذلك، على كل حال لا بد من الاخذ بظهور الايه الداله على العموم. إلى هنا نختم هذا البحث، يعني هذا البحث المتعلق بالآية الشريفة. وطبعا هذا البحث به ثغرات كما أذكرنا، هناك ثغرات يأتي نبذها في الأبحاث القادمة. النتيجة اللي نصل إليها هو أنه ظاهر هو أن الآية عامة لمطلق الفائدة ولا موجب لتخصيص غنائم الحرب، ويدل على ذلك كما قلنا امران، الامر الاول ظهور الايه في حد نفسها وبقطع النظر مع ما عداها، الايه ظاهره في العموم ولا موجب لتخصيص جرنا من الحرب، والامر الثاني هو صحيحه علي بن مهزيار الظاهره بالتحليل السابق لعموم الايه لمطلق الفائده. نعم قلنا ان هذه الصحيحه فيها تلامس فيها اشكالات ترد عليها حتى قيل بعدم امكان العمل بها ولزوم طرحها، فاحنا ما اخذنا في هذا الاشكال واشترط مطولا في بحثها في ارباح المكاتب، ونستدل بالايه على تقدير دفع تلك الاشكالات كما سياتي، والالتزام بصحه الروايه سندا ودلاله، فنستدل بها في محل الكلام. فالصحيح هو ان الايه عامه بمطلق فائدة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.